السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صايمين؟ أثاري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درس امبارح بفضل الله كنا بنتكلم فيه عن الصحابي الكريم الجليل العظيم، صاحب الإيمان وصاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب كل حاجة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكنا خدنا جانب أساسي من جوانب حياة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو جانب الفاعلية. وقلنا إن فاعلية الصديق رضي الله عنه في المجتمع كانت حاجة فعلا غير طبيعية. وقلت لكم دايما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن رأى الموازين قد وضعت، فوضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة، أبو بكر الصديق رجح بهم كلهم. وقلت لكم دايما كان السبب الأساسي أو السر من وراء الوزن الثقيل ده كله في الميزان هو فاعلية الصديق رضي الله عنه. قلت لكم أن الصديق رضي الله عنه كان رجل فعال جدا 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 جوا المجتمع. هذا الرجل ما عاش لنفسه أبدا، هذا الرجل كان عايش لقضية، كان سهل عليه قوي علشان القضية دي يعمل أي حاجة. قلت لكم فاعليته كانت لها صور متعددة كثيرة جدا. قلت لكم كان بمجرد ما أسلم رضي الله عنه أخذ بذمام المبادرة وبدأ يتحرك وسط الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكان أول من دعا إلى الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر. يعني أول شخصية تحركت للدعوة كان أبو بكر رضي الله عنه. الصديق لم يكتفي إن أنا خلاص أنا أسلمت الحمد لله أعلي إيمانياتي بقى وأعلي مش عارف إيه، لا، الصديق رضي الله عنه رجل مبادر، بمجرد ما أسلم ودخل في هذا الدين بدأ على طول المبادرة، مبادرته رضي الله عنه إنه كان يقول أنا أدعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى. فبدأ رضي الله عنه إنه يعمل إيه؟ إنه يدعو الناس. فكانت النتيجة إن قلت لكم في أول يوم أسلم 6، ومع مرور أول أسبوع أسلم 35. فأول من دعا إلى الإسلام كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ رجل مبادر، رجل فعال رضي الله عنه. لما حصلت مشكلة جوه مكة بعد ما عدد الصحابة بدأ يزيدوا والإسلام بدأ يزيد وبدأت قريش تصب عذابها على المسلمين، هذا رجل كان عنده خيال مبدع. الخيال المبدع أن احنا عندنا مشكلة دلوقتي، أنا عندي مجموعة من الناس بتعذب. الخيال المبدع دلوقتي يقول أنا أعمل إيه؟ هل أسيب الناس دي تعذب ولا أسيب الناس دي تضطهد بهذه الصورة ولا أعمل إيه؟ أسمى باليد حيلة. لا لا، كانت النتيجة إن خياله وضع ليه عدة أطروحات. الأطروحة الأولانية ما تشتري الناس دي وتعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. وبالفعل خد بزمام المبادرة بعد ما خياله المبدع ده حط قدامه الأطروحة دي، فراح اشترى ناس، راح اشترى ناس، رغم إن أبوه قال له ما تشتري الأقوياء اللي يحموك. فتحط قدامه أطروحة إن أنا النهاردة أشتري فعلا ناس أقوياء يحموني، والجهة الثانية إن أنا أشتري الناس الفقراء دول وأعتقهم وأحررهم. فهو لما بص للأطروحتين قدام بعض خياله المبدع قال له الأطروحة اللي والدك حطها لك ما تنفعش، لأن أنت هتشتري كم واحد؟ يعني ما أنت مش راجل ثري بالدرجة، يعني هتشتري كم واحد؟ 100. مكة في ساعة واحدة هتكون خلصت لك عليهم، وبالتالي تكون أنت خسرت فلوس، درجة العداء زادت، حصل دماء، حصل قتل، حصل كذا، حصل كذا، وبالتالي أنت خسران. فخياله المبدع قال لا، سيبك من الطريقة دي دلوقتي، خلينا في طريقة ثانية إن احنا نشتري هؤلاء ونعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هؤلاء المشركين ما تسلطوا على المؤمنين إلا من الجانب ده. ده اسمه الخيال المبدع، ده اسمه الخيال المبدع، إن يتحط قدامك من المشكلة عدة أطروحات، عدة حلول، وانت تختار الحل السليم. الرجل المبادر، الرجل الفعال، لأنه قلت لكم من أهم ما يميز الشخصية المبادرة. الحمد لله. من أهم ما يميز الشخصية المبادرة الثقافة العالية اللي بتكون فيها، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. لثقافة الصديق رضي الله عنه الراجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فعلا كان منطلق. أهم ما يميز الشخصية المبادرة النهاردة هي الإرادة المستقلة. ومعنى الإرادة المستقلة إن ما فيش حاجة تأثر عليا أصلا. انا واحد اعرف الحق، انا ليا ارادتي المستقلة. اللي مشكلتنا كتير مننا عنده مشكلة انه بياخد قرار مثلا ايه، انه يصلي التراويح مثلا في مسجد بجزء، فيبدأ الناس النهاردة يا عم جزء ايه، واهم حاجة يكون عندك قلبك يبقى حاضر يا عم، اصل مش عارف ايه يا عم، سيبك من ده، طب تعالوا نروح في المسجد ده، طب تعالى كذا، طب تعالى كذا، فبيأثروا عليه، فبتكون النتيجة انه بيترك المسجد ابو جزء، وبيترك المسجد ابو نص جزء، وبيترك المسجد الثالث والرابع، وفي النهاية ما بيصليش، لان ما كانش فيه من البداية اصلا ارادة مستقلة. الشخصية المبدعة لا يؤثر فيها شيء، الشخصية الفعالة لها إرادتها المستقلة، لها إرادتها المستقلة. أكثر مشاكلنا النهاردة إحنا ما عندناش الإرادة المستقلة في اختياراتنا، فبالتالي إحنا ناس أصلا مش ناجحين، ولا عندنا أصلا فن مبادرة، ولا عندنا إمكانية إن أنا يعني أختار قرار الصح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من فاعليته رضي الله عنه إن كان عنده إرادة مستقلة، علشان كده كان شخصية فعالة في المجتمع. لذا قارن الآن بين إنسان عنده إرادة مستقلة وبين إنسان بيهتز مع كل حاجة تحدث حواليه. يوم ما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، يوم ما حصل ده، في الوقت ده بدأ مشركي مكة لما عرفوا قعدوا يقولوا ده بيقول إن هو راح الشام، اللي هي مسيرة شهر رايح ومسيرة شهر جاي، نمشي لها شهر ونرجع لها شهر. قال لك ده بيقول راح وجاء في ليلة، ده طلع للسماوات كمان. الأنموذج بقى اللي هو غير فعال في المجتمعات، اللي أول ما يسمع حاجة زي كده بيرتد، بيرتد. هو ليه خلى كتير النهاردة من شبابنا أصلا خد طريق للحد؟ ما عندوش الإرادة المستقلة، ما بيفكرش أصلا. فكانت النتيجة إن بمجرد ما قريش أعلنت ده، في شخصيات كانت حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ليست متميزة بالفاعلية، ليست متميزة بأن هي عندها إرادة مستقلة، فكانت النتيجة أن الشخصية دي ارتدت. إنما قارن بقى الشخصية الفعالة المؤثرة المتحركة الناجحة الإيجابية اللي حصل. يا أبا بكر هل علمت ما قال صاحبك؟ قال وما قال صاحبي؟ قال يزعم أنه قد ذهب إلى بيت المقدس وأتى في ليلة. قال أو قد قال؟ هو قال كده؟ قالوا بلى. قال إذن قد صدق. ايه ده، هو مش هو قال كده؟ صدق. انني اصدقه فيما هو اعظم من ذلك، اصدقه في خبر السماء. ده انا عندي يقين وايمان ومستصدق بهذا الرجل، ان هذا الرجل يعني بيجي له خبر من السماء، ما صدقوش ان هو راح. شفتوا الارادة المستقلة؟ شفتوا الارادة المستقلة التي لا تتأثر ابدا في يوم من الايام؟ واحد عنده إرادة مستقلة ما بتتهزش، هو ده المعنى. الإرادة المستقلة اللي بتكون مبنية على علم. علشان كده في موقف تاني في حياة الصديق رضي الله عنه، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة، علشان يختاروا منهم خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ احنا محتاجين حد يدير شؤون البلد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار اجتمعوا وبدأوا يديروا المسألة دي، عملوا مجلس للشورى، واجتمع الحكماء والفقهاء والعلماء أصحاب الدين، الناس كلها اتجمعت. طب يا جماعة نقعد بقى نشوف بقى ايه، نتكلم بقى نشوف مين اللي يتولى مسألة خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أخبر بذلك، فتحرك أبو بكر الصديق، وتحرك عمر الخطاب، وتحرك أبو عبيدة بن الجراح، اتحرك الثلاثة وراحوا إلى سقيفة بني ساعدة. فأم خطباء الأنصار قاموا، أول ما شافوا المهاجرين داخلين، خطباء الأنصار قاموا وقاموا قايلين: يا معشر المهاجرين، نحن أنصار الله، نحن جند الإسلام، نحن الذين آويناكم ونصرناكم، نحن الذين نصرنا الإسلام. وبالفعل يعني بص على كل الغزوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاضها، بص على تأسيس دولة الإسلام. هي دولة الإسلام أصلا أسست فين؟ في المدينة. مين اللي أسسها؟ الأنصار. مين اللي بذل الدماء دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار. مين اللي بذل الأموال دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار. مين اللي تحمل الأعباء المادية لما المهاجرين جم تولى الإنفاق عليهم؟ الأنصار. إذن مين اللي يتولى القيادة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار. الكلام ده في حاجة غلط؟ الكلام ده ما فيش فيه أي شيء غلط. الكلام ده بالصورة دي أيوة فعلا إحنا اللي قويناكم، إحنا اللي نصرنا الإسلام، إحنا جند الإسلام، إحنا اللي حاربنا، إحنا اللي بذلنا دماءنا، بقول لك نحن أحق ناس، إحنا أكثر ناس دفعنا الثمن من أجل إقامة هذه الدولة، إحنا الآن اللي نكون أهل لهذا الدين. شوف بقى الإرادة المستقلة. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال شوفوا حتى فن التفاوض، شوفوا حتى فن الحوار. مش النهارده انا ممكن تحصل بيني وبينك اختلاف في مساله فرعيه، مساله عاديه، بنمسك في بعض، بنقطع بعض، ولكن شوف فن الخلاف وشوف فن التفاوض تعلمه. فقام ابو بكر رضي الله عنه وقال والله يا معشر انصار ما ذكرتم من خير فانتم له اهل، بل واعظم من ذلك، كل اللي انتوا قلتوه صح. ويريد دايما لما بنتكلم مع بعض واللي قدامي يتكلم بكلام صح وكلام غلط، ما تبدأش بالكلام الغلط، ابدأ بالكلام الصح عشان الأمور تهدى. فقال والله يا معشر الأنصار ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل، ولكن ثم إني سمعت النبي يقول، ده هو مش اكتفى باللي هم قالوه، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. والله يا معشر الأنصار لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أن أنا أصلا مهاجر لكنت امرأ من الأنصار. والله لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار. إيه ده إيه ده إيه ده شوفوا شوفوا الراجل اللي عنده الشخصية المستقلة والإرادة المستقلة بيتكلم إزاي، ما تهزش بالكلام اللي اتقال. ولكن يا سعد بن عبادة سيد الأنصار في الوقت ده، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمراء من قريش؟ قال بلى. قال فإذا كان هذا الأمر بهذه الصورة فإنني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح. فقال عمر رضي الله عنه لا والله، وده برضه هناخده في إيجابية عمر وفاعلية عمر، أم عمر أم قايل لا والله ما يكون، يا معشر الأنصار أيكم يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي لما مرض قدم مين بالصلاة؟ مين؟ أبو بكر. يا معشر الأنصار هل سمعتم ربنا تبارك وتعالى يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ ثاني اثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا مع من؟ قالوا مع أبو بكر. إذ هما في الغار من؟ قالوا رسول الله وأبو بكر. قال إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ قالوا أبو بكر. إن الله معنا، مع من؟ قالوا رسول الله وأبو بكر. قال فقم يا أبا بكر فسلم يديك فليبايعك الأنصار. فقام الأنصار وقام عمر وقام أبو عبيدة وأخذوا بيد الصديق رضي الله عنه فبايعوه، فكانت بيعة حسنة جميلة رضية مرضية. ليه؟ ليه؟ إحنا وسطنا واحد فعال، الشخصية الفعالة دي اللي كان عندها ثقافتها العالية اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحاطت بالنصوص والعلوم الشرعية، فبالتالي لما بيتكلم اتكلم بالدليل القاطع، وده كان واضح جدا في شخصية أبو بكر وفي شخصية عمر. شخصية أبو بكر بعد ما سمع الكلام أما قال لهم أيوة كلامكم صح، لا ده أنا أزدكم كمان من الفضل اللي ربنا ادهلكم كذا وكذا وكذا. بس خد بالك يا أبو عبيدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، تشهد بذلك. وشوف سبحان الله مدى التسليم للدليل الشرعي. شوفوا اتنين دلوقتي في مهاجرين وأنصار، مين الحاكم الخليفة يكون منين؟ احنا بنختار خليفة. وشوفوا سبحان الله الطريقة كانت ماشية ازاي، لما كان ده معظم للدين وده معظم للدين، لما كان ده معظم للشريعة وده معظم للشريعة، لما كان ده معظم للنصوص وده معظم للنصوص. ما رأينا سبا ولا شتما ولا إراقة دم ولا شحناء ولا بغضاء، لا ده المسألة انتهت. ليه؟ أصل كان فيه تعظيم للدين، كان فيه تعظيم للدين. كانت النتيجة سعد بن عبادة انت سيد الأنصار، انت سمعت النبي يقول الائمه من قريش؟ قال له اه. قال له خلاص احنا نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وانا كمان التزم. ابو بكر الراجل اللي ما عندوش تنافس على كرسي او منصب قال يا جماعه خلاص انا بقول لكم اهو، انا شايف ان احنا نختار واحد من اثنين، يا ده يا ده، يا عمر يا ابو عبيده، إن عمر النبي قال هو فاروق فرق الله به بين الحق والباطل، وأما عبيدة النبي قال هذا أمين هذه الأمة، أنا أرضى لكم واحد من الاثنين دول. قالوا لا 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 لا، زي ما انت رددتنا يا أبا بكر للدليل، أم عمر كمان بالشخصية المبادرة الفعالة داخل المجتمع، الشخصية اللي تلم ما تفرقش، أم أي لا خدوا بالكم ده النبي لما قدم في الصلاة وهو بيموت قدم مين؟ مين فيكم يا معشر الأنصار يتقدم على واحد النبي قدمه؟ قالوا ما ينفعش. قالوا خلاص يبقى هو ده اللي يستحق، يبقى هو ده اللي يستحق. شفتوا الفاعلية في المجتمع، شفتوا المبادرة في المجتمع لمت ما فرقتش ازاي؟ شفتوا الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يضع له القبول في الأرض بسبب العلم اللي ربنا عز وجل ادهوله، شفتوا كان فعال ازاي؟ شفتوا الإرادة المستقلة التي لا تهتز بكلام الناس، وطبعا فارق كبير، فارق كبير بين إرادة مستقلة قائمة على الدليل وقائمة على النص، وبين الإرادة المستقلة القائمة على معارضة النص. دي مش إرادة مستقلة، ده اتباع هوى. فارق كبير بين الإرادة والهوى. الإرادة إن أنا عايز أنفذ حاجة موافقة الدليل، موافقة النص، موافقة الشرع. إنما الهوى إن أنا عايز أنفذ حاجة بس إيه؟ مخالف. فأبو بكر سبحان الله رد الناس بطريقة جميلة جدا. أنا والله يا أحبابي شفتوا إحنا على مدار امبارح والنهاردة كل مشكلة كانت تحصل كان اللي بيلم مين؟ اللي بيجمع مين؟ اللي بيوفق الكلمة مين؟ اللي بيشيل النزاع والفرقة والخلاف مين؟ أبو بكر، لأنه كان شخصية فعالة. من أهم سبحان الله ما يميز، ما يميز الشخصية الفعالة ضميرها، ضميرها مع الإرادة المستقلة الضمير. في آخر لحظات الصديق رضي الله عنه وهو يموت، سيدنا أبو بكر، بصوا الخيال المبدع، معلش الخيال المبدع، أبو بكر الصديق وهو بيموت شايل هم الأمة، ما هو شايل هم الأمة من أول يوم وبرضه شايل هم الأمة في آخر يوم في حياته، يعني هو بيموت ما بيفكرش بنفسه، ده بيفكر في أمته. فهو افتكر الخلاف اللي حصل بعد موت النبي، إن كان في خلاف حصل جوه سقيفة بني ساعدة، طب إحنا عايزين نقضي على الخلاف ده، مش عايزين يكون في خلاف تاني، نعمل إيه؟ فخيال المبدع قال طيب ما تختار إنسان شخصية دينة فاضلة صالحة تشيل هي المسألة من بعدك، بحيث تبقى أنت كخليفة نصيت على خليفة من بعدك وتكون المسألة انتهت. تقول لي يا شيخ بس الكلام ده ما ينفعش في زماننا، هقول لك ما هو فارق كبير بين اللي ميز بقى أبو بكر عن أي حد في زماننا إيه؟ الضمير. يعني مثلا ممكن النهاردة بلد من البلاد، بلد من البلاد واحد بيموت يقوم معين ابنه، أو واحد بيموت يقوم معين مش عارف مين، بس أبو بكر لما عين الشخصية الإيجابية الفعالة ربنا عز وجل حباها بالضمير، فهي لما بتيجي تختار بتختار إيه؟ ما يرضي الله عز وجل. علشان كده أبو بكر رضي الله عنه الآن هو في مشكلة، خايف إن تحصل مشكلة بعد موته يختلفوا تاني مين اللي هيكون خليفة، فقال خلاص إحنا نحسم هذه المسألة، وده اسمه في الشخصية الفعالة اسمه الخيال الإيه؟ الخيال الإيه؟ أحط عدة أطروحات لو حصلت مشكلة، أدي واحدة. طب الخيال المبدع يخلي عندي إرادة مستقلة إن أنا أختار حد، الإرادة المستقلة تدفعني إن أنا أختار مين؟ يدور مين ده ولا ده ولا ده ولا ده. فقال يا جماعة كنا في يقول ابن عمر كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فالنبي كان مقر إن أبو بكر أفضل واحد، بعديه عمر، بعديه عثمان، بعديه علي، النبي كان بيقر ده. فاختار أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، ودي بنسميها الخيال المبدع. بخيال أبي بكر رضي الله عنه، مش عايز أقول بقى خيال، بالرؤية الواضحة لأبي بكر رضي الله عنه اختار عمر. فبدأ الصحابة يخشوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، منهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقال يا عمر يا أبا بكر، يا أبا بكر عمر شديد، عمر رجل شديد، ده هيبهدلنا. يا أبا بكر ما تقول لربك إذا وقفت بين يديه غدا؟ فهنا أبو بكر أم أيل إيه؟ أقول له استخلفت عليهم خير الأرض. ودي اللي احنا بنسميها الضمير، الشخصية الفعالة الناجحة علشان من أبرز ما يميز الشخصية الناجحة أن عندها ضمير. هو أنت اخترت ده ليه؟ لأنه خيرهم، لأنه أفضلهم، لأنه أحسنهم، أعلاهم إيمانا، أعلاهم قدرا، أعلاهم دينا وخلقا وأدبا وامتثالا لأمر الله. هقول يا رب أنا عينت عليهم أفضل واحد فيهم. وده من أهم ما يميز الشخصية الإيجابية الفعالة، ضميره، ضميره. فشوفوا سبحان الله في موقف واحد. يعني على فكرة الأربع حاجات اللي أنا قلتها لكم دلوقتي، مسألة الوعي بالذات، ومسألة الخيال المبدع، ومسألة الضمير والإرادة المستقلة، دي أبحاث كان قام بيها ستيفن كوفي في كتابه اللي هما العادات السبع لأكثر شخصيات نجاحا، يعني أشهر كتاب توزع الفترة اللي فاتت. خد آخر كم سنة؟ 200 سنة. خد 200 سنة، خد أبرز 200 سنة، أبرز شخصيات نجحت في 200 سنة اللي فاتوا، وقال الناس دي نجحت ليه، فطلع منهم الأربعة دول. فأول حاجة اللي هي الشخصية المبادرة أو الشخصية الفعالة، طلع منهم الأربع حاجات دي، الأربع حاجات دي. سبحان الله، احنا نقول له دراسة موقف واحد، موقف من حياة أبو بكر الصديق كان يخلصك الدراسة كلها من أولها لآخرها. سبحان الله. وبالفعل، وبالفعل عين أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر، وسبحان الله عمر اللي كان شديد، عمر اللي كان بيقولوا عنه شديد، كان من أرحم الناس بهم. فكان اختيار أبو بكر الصديق اختيار موفق جدا. هي دي الشخصية الفعالة، هي دي الشخصية الفعالة. الشخصية الفعالة داخل المجتمع شخصية ناجحة جدا، تتميز، عندها خيال مبدع، عندها ضمير، وعندها إرادة مستقلة. الشخصية الفعالة على مدار الكلام اللي احنا تكلمناه كله على مدار حياة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما كانتش فاعليته للمجتمع بس، بل كانت فاعليته لنفسه هو كمان. لأن حد ممكن يقول لي يا شيخ أنت عملت تتكلم أبو بكر لما القراء بدأوا يموتوا، أم عمل خد قرار، وكان قرار مبدع بصراحة أنه يجمع القرآن، وده في حد ذاته شيء مذهل. لما النبي مات واختلفوا يدفن فين، قالوا في حتة الفلانية. لما حصل حروب الردة عمل كذا، ولما حصل كذا حصل كذا. هو فاعلية الصديق كانت للناس بس؟ غلط. من أهم ما يميز الشخصية الفعالة إن هي فعالة فيما ينفعها هي كمان. إيه قيمة النهاردة يا أولاد؟ أسألك سؤال وبصراحة ومن غير يعني خجل، إيه قيمة إن أنا قاعد معاكم 24 ساعة بديكم دروس وأقول لكم قيام ليل وقراءة قرآن وذكر الله، وأنا أول واحد مضيع؟ أنا قيمتي عند ربنا؟ اتكلموا، يا ريت صفر. أصل الصفر ده لا الأول عليه، لا القيمة مش صفر، ده القيمة تحت الصفر. لازم نميز المعاني دي. معلش ثاني، أنا واحد عمال أقول لكم قيام الليل والقرآن والذكر والطاعة والعبادة وأنا مضيع، قيمتي إيه؟ لو قيمتك صفر ما تتعذبش، هتبقى مع أصحاب الأعراف، ما هو تساوي حسناتهم بسيئاتهم. إنما أنا أفضل طول حياتي فعال وسط الناس وأنا أول واحد مضيع نفسي. قال صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. والكنز الذي لا ينفق في سبيل الله عقوبته إيه؟ اللي ما بيطلعش زكاته. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. يبقى أنت لو هتديني صفر أقول لك أنا مع بتوع الأعراف، أصحاب الأعراف اللي في النص، اللي هم طايلين جنة ولا نار. إنما النبي لما يقول إن العلم الذي لا يعمل به في النار، يبقى المشكلة إيه؟ تحت الصفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. ده العلم اللي صاحبه ما بيعملش بيه أصلا. النبي لما يقول لنا إن يوم القيامة في النار واحد تندلق منه أقطابه، أقطابه وقع منه كده وهو عمال يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيتم عليها للنار، يا فلان مش انت كنت بتأمرنا وتنهانا؟ قال لهم كنت بأمركم وناكل بس ما كنتش بعمل. يبقى هو خد صفر ولا تحت صفر؟ لا ده تحت صفر. النبي لما يقول لنا مررت ليلة أسري بي على أقوام تخمش عفوا على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وششهم عمالة تتقطع بمرشيش من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطواء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. الله، يبقى كان عنده علم وما عملش. فهو خد صفر ولا تحت صفر؟ تحت صفر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان شخصية فعالة. الشخصية الفعالة مش فعالة مع الناس وبس، زي ما احنا خدنا في الدرس اللي فات. ما كانش فعالية الصديق زي ما قلنا مبارح انه كان بيطوف على الأرامل والمساكين والفقراء والأيتام والأقارب لا، ما كانش فعاليته كده بس، ولكن كان فعاليته مع نفسه كمان. ازاي كان فعال مع نفسه؟ بصوا يا أولاد، ربنا عز وجل بيحيينا بالدين، واحنا من غير الدين أموات. افهموا الكلام ده، انت حياتك في الدين. ربنا عز وجل ما بيحيينا بالدين وبيحيينا بالإسلام وبيحيينا بالطاعة، في عندنا حاجة اسمها القتل الصامتون، في حاجة عندنا اسمهم ايه؟ في حاجة عندنا اسمها الايه؟ اولوا منتوا انتوا تموتوني، خليكم معايا. اول حاجة اسمهم الايه؟ القتل الصامتون. في حاجات كده وعادات انت لو دخلت جواك انت بتضيع نفسك. اولهم مثلا، ودي تتنافى مع فعالية الانسان، التسويف، بكرة بعده بكرة بعده بكرة بعده. ابو بكر كان ما عندوش الكلام ده، كان عنده فاعليته مع نفسه، مع نفسه بقى، مع نفسه هو، ان النهاردة طاعة يعني النهاردة طاعة، مش بكرة ولا بعده ولا بعد ما اتجوز ولا بعد رمضان ولا ما يجي رمضان ولا لا، النهاردة يبقى النهاردة. انما اكتر حاجة تقتلك تسويف، انا هتوب بكرة ان شاء الله، ليلة 27 كلنا هنتوب ان شاء الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابة، شوفوا بقى الفاعلية، قاعد مع الصحابة في يوم بعد صلاة الفجر، من اصبح منكم يوم صائمة؟ قال ابو بكر. انا من عاد منكم يوم مريضة؟ قال ابو بكر. انا من شهد منكم يوم جنازة؟ قال ابو بكر. انا من تصدق اليوم على مسكين، وفي رواية من اطعم اليوم مسكين؟ انا. اكنك في 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 احنا لسه مصلين الفجر، يعني احنا لسه مصلين الفجر، فانت متوقع الحاجات دي كلها حصلت امتى؟ يبقى اكيد قبل الفجر بساعه كان في جنازه. ما هو اكيد كان في مشوار قبل صلاه الفجر، ما هو النبي صلى الفجر وقال لهم الكلمتين دول، خدت بالك؟ يبقى اكيد او بعد الفجر بشويه ممكن. لا، هو كان في صلاه الفجر. طب يبقى الوضع ايه؟ يبقى اكيد ابو بكر الصديق رضي الله عنه قبل الفجر ساعة كانت فيه جنازة، فما نامش وقام راح الجنازة، راح صلى على الجنازة، وهو كان بالليل ناوي الصيام، وهو راجع من الجنازة كده قال عدي على المسجد، فلقى مسكين قاعد فتصدق عليه او اطعمه، وقال بالمرة اروح اشوف واحد مريض ازوره. هو الكلام ده حصل امتى؟ ابو بكر رضي الله عنه، ودي من اهم ما يميز الشخصية الفعالة، انه بيقتلش نفسه بالقتل الصامتون. اول قاتل صامت هو بكرة. حد كان دكتور شريف بيقول لي دلوقتي اطرح السؤال ده على الناس، حد يجيب لي موقف من المواقف اللي احنا خدناها في ابو بكر على مدار الفترة اللي فاتت دي، قال انا هعمل ده بكرة. يلا حد يقول لي موقف ابو بكر انا هعمل بكرة، قولوا. مفيش. فاول قاتل صامت هو اثنين. من اكتر ما تميز الشخصية الفعالة انه بيعمل ولا يخترق لنفسه اعذار. عارفين الجد بن قيس، واحنا بنتكلم في سيدنا معاذ رضي الله عنه، قلت لكم كانت مشكلة سيدنا معاذ انه اتربى في بيت ايه؟ اتربى في بيت ايه؟ نفاق. رأس من رؤوس المنافقين في المدينة سيدنا معاذ بن جبل اتربى في بيته. ابوه لما مات، ام سيدنا معاذ تزوجت بالجد بن قيس، وكان راس من رؤوس النفاق. شوف الفرق بين شخصيه ابو بكر الصديق وبين شخصيه الجد بن قيس. الجد بن قيس اول ما النبي قال احنا نطلع نحارب في تبوك، قال له ايه؟ قال له ايه؟ اصل في هناك هناك جمال، عينين خضراء بقى وشعر اصفر، ولو طلعت هتفتن. دي مساله اسمها اختراق الايه؟ الاعذار. أبو بكر الصديق ما كانش عنده الكلام ده أصلا. أبو بكر الصديق تعبان مش تعبان، قادر مش قادر، هصلي هعبد هطيع هعمل أي حاجة. حتى النبي في بعض الأوقات كان بيختلق لأبي بكر أعذار، وهو ما عندوش أصلا قضية الأعذار. أضرب لكم مثال، يوم غزو التبوك، لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قام جايب كل فلوسه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الفلوس دي كلها لله، قام مش عايز منها حاجة. قام النبي اختلق له عذر، قال له طب فين أهلك؟ طب خد شوية لأهلك. سبت مين لأهلك يعني المفترض كل واحد منا يسيب جزء كده لأهله. قال له لا، أنا سبت له مين؟ ما عندهوش حاجة اسمها اختلاق أعذار، أنا مش سبتها لله، سبها لله، توكل على الله يا رسول الله. ما عندهوش اختلاق أعذار، بخلاف اللي يقول اذلني ولا تفتني. شفتوا الشخصية الفعالة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، راجل منطلق، فاعليته كانت حتى على نفسه. في يوم النبي قعد مع الصحابة بيقول لهم إيه؟ من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريام. فأبو بكر الصديق بيقول للنبي يا رسول الله وهل سيدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ القاتل الصامت الثالث الكسل والفطور وترك الطاعة والعبادة. أبو بكر بيقول للنبي يا رسول الله هو في حد هيدعى من كل الأبواب دي؟ أمير بيقول له أيوة، وأرجو أن تكون أنت. دي شخصية كسولة، دي شخصية عندها فطور، ده لا يمكن إن يوم القيامة كل أبواب الخير تنادي عليه. ده دليل إنه كان في كل أبواب الخير بيعمل إيه؟ في كل أبواب الخير بيعمل فيها إيه؟ بيدعو فيها بسهم، الصيام له سهم، الصلاة له سهم، لكذا. إيه ده رضي الله عنه كان رجل فعال، رضي الله عنه كان راجل فعال للناس ولنفسه. رضي الله عنه كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يخرج من بيته ويدخلش المسجد، فيلاقي أبو بكر في قلب المسجد واقف الله أكبر عمال يصلي. النبي كل ما يروح في حتة يلاقي أبو بكر واقف عمال يعبد ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله، على فكرة من أهم ما يميز الشخصية الفعالة مسألة الوعي بالذات. أبو بكر رضي الله عنه هو صديق الأمة وأفضل صحابي، بس بشر، أكيد كان له ذنوب، فكان إذا اطلع على ذنب أو عيب عنده كان بسرعة يعالج الذنب ده وبسرعة يعالج الأمر ده. وده الأمر الرابع اللي عايزين نختم به، إن من أهم ما يميز عبد الله الشخصية الفعالة وعيها بنفسها، الوعي بالذات. يعني ايه الوعي بالذات؟ عمر رضي الله عنه بيقول في يوم من الايام دخلت على ابي بكر الصديق وهو اخذ بلسان نفسه ويقول هذا اوردني الموارد. انا مشكلتي في لساني، طب معلش حد يجيب لي موقف او اثنين من حياة الصديق سمعته فيها بيشتم حد. يلا، طب حد يجيب لي في يوم من الايام موقف لابي بكر الصديق وهو مثلا بيغتاب حد. هقول لكم انا بقى، هو زي ما قلت لكم انا عشان في حد انا قعدت 5 سنوات كامله عاكف على شخصيه ابو بكر الصديق. يعني أزعم اللهم لك الحمد ما تركت كتاب يتكلم على أبو بكر الصديق إلا وقرأته بفضل الله. فجمعت المواقف اللي ممكن في يوم من الأيام تدفع أبو بكر الصديق إن يقول هذا الكلام. ده كان الكتاب الأولاني اللي أنا خرجت في شأن أبو بكر الصديق، ده كان أول كتاب اللي هو كان عامل 700 صفحة لا أتوقع عليه مبارح. الكتاب ده لما وقفت فيه على كلام أبو بكر هذا أوردي الموارد، حبيت اعرف هو ليه قال كده. فما وجدت في حياة الصديق رضي الله عنه الا 3 مواقف، والوعي بنفسه عمال ياخد بلسان نفسه وعمال يقول ده اللي عمل لي مشكله. الموقف الاول، مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر وعبد له قد اغضبه، وعبد له قد ايه؟ قد اغضبه، فلعنه الصديق. يا اخي الله يلعنك، ما ينفعش كده. فالنبي مر عليه فقال صديقون لعنون؟ قال يا رسول الله هو حر. ادي الموقف الاول. الموقف الثاني، ابو بكر وعمر كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من طبيعه العرب ان هم بيخدموا بعض في السفر. يعني مثلا في المعتكف انا بحب جدا ان لا اوزع الاكل على الناس، انا بحب كده. ففي واحد قال انا هخدم مين المره دي بقى؟ ابو بكر وعمر. الراجل كان بينام كتير، انت عارف انا ممكن انام مثلا بالليل كتير، مثلا 5-6 ساعات مثلا. انت بتضحك ليه؟ ايه؟ طب ده بالنسبه لي 6 ساعات دول كتير جدا يعني، ربنا يوسع علينا يعني بالبركه في الوقت مش بالزياده. انما مثلا لو راكب العربيه في الليل ومسافر مثلا، اجي انام، بتعرف تنام؟ غالبا ما حدش يعرف ينام في السفر يعني، بس هو في شخصيات ما بيفرقش معاها كده وكده. فالمهم ابو بكر الصديق وابو عمر ماشيين، طبعا ناموا فعايزين ياكلوا، الراجل المفترض يقوم يجهز لهم اكل، فكل شويه ما يصح كل ما يدوروا عليه عشان يكون جاهز اكل لا يلاقوا ايه. فقال احدهما ان هذا الرجل لا يلائم نومه في السفر نومه في الحضر. حد غلط يا جماعه؟ هما كده غلطوا؟ الراجل ده نومه في السفر زي نومه في الحضر. اصح الراجل عملت الاكل يا سيدي؟ لا. فقال له اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يستأدمانك، بيطلعوا عايزين اكل. فالراجل راح بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر وعمر يستأدمانك، فقال صلى الله عليه وسلم قل لهما لقد ائتدمتما، انتوا اكلتوا. راح الراجل نقل الكلمه، انتوا النبي يقول لكم انتوا اكلتوا خلاص. قال ففزع، طلعوا جري على النبي، يا رسول الله يعني حصل كذا وانت قلت؟ قال لقد اكلتما لحم اخيكما. هم قالوا ايه اصلا ده؟ قالوا الراجل ده نومه في السفر زي نومه فين؟ في الحضر. لقد ائتدمتما. قال يا رسول الله استغفر لنا. قال لا بل هو يستغفر لكما. راح ابو بكر وعمر والاثنين قعدوا بين ايدين الراجل يعيطوا، سامحنا. خلاص انا مسامح. الموقف الثالث كان يوم صلح الحديبيه مع مين؟ مع سهيل بن عمرو، مع عدو من اعداء الاسلام طبعا قبل اسلامه رضي الله عنه. لما قال سيدنا ابو بكر الصديق قال له كلمه كده، مساله الوعي بالذات. ابو بكر رضي الله عنه شاف في حياته كلها 3 مواقف غلط فيهم في الناس، فكانت النتيجه كان كل شويه يقعد، رغم ان العبد بتاعه لما لعنه قام قال له انت حر، والراجل الثاني بكى من ايديه لحد ما الراجل قال له سامحه. والامر الثالث كان موقف، كان موقف ايه؟ كان موقف جهاد، كان موقف جهاد، فكان لازم يكون لسان شديد. ابو بكر عمال في بيته عمال ياخد بلسانه يقول هذا اوراد الموارد ويبكي ويتوب رضي الله عنه. دول 3 مواقف. شفتوا الوعي بالذات ازاي بتجيب شخصيه فعاله؟ شوف الانسان من لما يكون عارف عيوب نفسه ازاي، ازاي لما الوعي بالذات بيخلينا ما شاء الله ناس متميزين جدا. لان الوعي بالذات بيخليك دايما تطور من ذاتك وتحسن من ذاتك وتخليك دايما احسن للتقدم للافضل وهكذا. عشان كده بقول لكم اخواني، ابو بكر الصديق كان انموذج فذ، فذ رضي الله عنه في فاعليته سواء مع نفسه او مع الناس. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى هكتفي بهذا القدر في شان ابي بكر الصديق رضي الله عنه، علشان ناخد بقى عمر من بكره ان شاء الله. وعمر طبعا هياخد مننا وقت، يعني عمر هياخد مننا وقت. عمر شخصيه عمر وفاعليه عمر كانت حاجه غير طبيعيه، غير طبيعيه. المبادره في حياه عمر، يعني انا عمال اجمع كده بقالي 3-4 ايام، اول ما فعل كذا عمر، اول ما فعل كذا عمر، اول ما فعل كذا عمر، ابتكارات يعني حاجه فظيعه جدا. فاذا انا عايز بس اكد النهارده على ان من اهم ما يميز الشخصيه الفعاله، الشخصيه الناجحه، 4 حاجات. 4 حاجات: اول حاجه الوعي بالذات، ثاني حاجه الخيال المبدع، ثالث حاجه الضمير، رابع حاجه الاراده المستقله. ده خدناه النهارده من خلال حياه ابي بكر الصديق رضي الله عنه امبارح. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى هنكمل بقى في شخصيه عمر رضي الله عنه بدءا من بكره ان شاء الله تبارك وتعالى. انا زي ابو بكر كده انا ما اهتمتش ان انا اذكر الاحاديث اللي فيها فضائل ابي بكر، هي كتير جدا، حوالي مثلا 37 حديث في فضل ابي بكر. لا انا مش هاخد الاحاديث ولا هاخد احاديث عمر لان هي معروفه كلنا، ولكن انا باخد مواقف من حياه هؤلاء الصحابه الكرام، بخلاف طبعا معاذ خدنا حياته من اولها لاخرها، ابن عباس حياته من اولها لاخرها. لان انما ابو بكر وعمر هنتكلم عن ايه اصلا؟ ده هو كل موقف في حياته أصلا محتاج ده. فبإذن الله تبارك وتعالى بدءا من بكرة ناخد بقى قصة عمر رضي الله عنه، برضو مواقف مهمة جدا في حياة عمر، وهنأكد بقى يعني لأن الشخصية الفعالة احنا بناخد فيها جزئيتين. الجزئية الأولانية مسألة أهم الصفات الأربعة للإنسان المبادر، وهناخد بقى إيه القتلة الصامتون باختصار سريع علشان طبعا التفصيل هيكون مع الدكتور شريف بإذن الله تبارك وتعالى. حد يقول لي الأربع حاجات تاني؟ واحد، لا لا مش القتلة الصامتون، أهم ما يميز الشخصية المبادرة الوعي بالذات. اثنين، الواقع الايه، الخيال المبدع. ثلاثة، الإرادة المستقلة. أربعة، الضمير. تاني عشان ما تنساش، واحد وعي بالذات، اثنين خيال المبدع، ثلاثة الإرادة المستقلة، أربعة الضمير. ماشي كده يا إخواني؟ إن شاء الله نبدأ بكرة بإذن الله تبارك وتعالى في حياة سيدنا عمر رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم المحبة ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني إحنا نشهد ربنا والله أنا نحب صحب الكرام، نحبهم كلهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا بهذا الحب معهم يوم القيامة، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.